أخواني بعد هذا الانقطاع. وآخر ما تكلمنا عنه في هذه التوجيهات اللي نتكلم فيها عن صلاة وأحكام الصلاة وأخطاء المصلين في صلاتهم، تكلمنا على القيام وما يتعلق بالقيام، صفة الصلاة من حيث الأفعال في القيام. بعد القيام يأتي ماذا؟ يأتي الركوع. فإذا ركعت، إذا ركعت تقول الله أكبر. السنة إذا كبرت أن ترفع يديك، هذه السنة أخواني. حتى لو شاهدت أهل بلدك جميعا لا يرفعون أيديهم، لو أهل البلد جميعا ما يرفعون أيديهم لا تترك سنة النبي، لا لأهل بلد ولا لمشايخ ولا لعلماء ولا لغير ذلك. أكثر أهل العلم على رفع اليدين، على رفع اليدين. وأكثر الأحاديث المروية في هذا الباب تذكر أن النبي كان إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. ويعني ينبغي لنا أن نفهم قضية أخواني، أن متبوعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي جاء بهذا الدين هو من؟ هو رسول الله. رفع اليدين ليس واجبا وليس ركنا، هي سنة، لكن هي من الزيادة في رأس مالك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. كلما حرص المسلم أن يصيب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم أجره ونال فضلا وكان من أهل المتابعة، وهذا من أدلة المحبة. يعني ما دليل محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس الكلام أخواني، ليس الكلام، كلنا نقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمحبة ليست بمجرد الدعاوى، وإنما المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. ماذا فعل النبي؟ نفعل كما ذكرنا، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحفة واحدة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. الدباء هو القرع، القرع معروف القرع. وكان صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فيأكلها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فلا زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها أو يحبها. يقول أنس أحببت هذا الطعام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. هذه المحبة في الحقيقة، مع أن هذا الأكل يعني ليس سنة، يعني أنت تأكل الدباء مثلا هذا ليس سنة، هذا من العادات، من الأمور يعني الجبلة، الأشياء الجبلية، ليس دينا، هذا ليس دينا. يعني النبي يأكل الدباء ليس من الدين أني أكل الدباء. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك العصا، ليس سنة أن أمسك العصا. ما هي السنة؟ السنة التي جاءت في دين الله أو يعني النبي حث عليها، مثل ما ذكرنا النبي ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقل الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان إذا ركع رفع يديه، الله أكبر. تكلمنا عن رفع اليدين، وهذا هذا نقله ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاث، ولو نقله واحد من الصحابة لكان كافيا. وإنما رفع اليدين في الصلاة متواتر، تواترا معنويا، يعني من كثرة من نقله من الصحابة، حتى ذكر بعض أهل العلم أن 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، بل ذكر بعض أهل العلم أن 10 المبشرين جميعا رووا هذا الحديث، وهذا يدل أن هذا الأمر كان منتشرا مشتهرا معروفا. وأنا لا أتكلم على قضية رفع يدين فقط، أتكلم إخواني على كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ديانة، أن يحرص الإنسان على فعله وعلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فإن هذا هو الذي ينفع الإنسان في هذه الدنيا وينفعه بعد هذه الدنيا. سيأتي أقوام يوم القيامة، سيأتي أقوام يوم القيامة من أمته، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة. كيف يعرفهم؟ تعرفون كيف النبي يعرف أمته يوم القيامة؟ الناس يوم القيامة يعني أعداد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس من أهل النار، نسأل الله السلام والعافية. يقول ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. فأكثر الناس، نسأل الله السلام والعافية، كما قال ربنا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالموقف القيامة مزدحم، مزدحم بالخلق، والنبي يعرف أمته. كيف يعرفهم؟ قال صلى الله عليه وسلم بمواطن الوضوء. هذه الأمة تأتي يوم القيامة مواطن الوضوء واضحة عليها. يأتيه أناس، أناس يأتونه صلى الله عليه وسلم كما ستأتيه أمته جميعا، يريدون حوضه صلى الله عليه وسلم، لأن لكل نبي حوض، لكل نبي يوم القيامة حوض. من مواقف يوم القيامة أن الناس يريدون، أهل الإيمان يريدون على أحواض أنبيائهم، فهذه الأمة ترد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوضه مذكور في سنته، صفته ويعني حجمه وغير ذلك من الأمور، وليس هذا مجال ذكر ذلك. فيأتي أناس فيذادون ويطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعرفهم، يعرف أن هؤلاء من أمته، فيقول اللهم أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا ما أحدث بعدك. لا أقول الذي يترك رفع اليدين سيطرد، لا، رفع اليدين في النهاية سنة، يعني مستحب ليس واجبا، لكن أن يعيش الإنسان متهاونا في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل ذلك منه ماذا؟ ديدنه عدم العناية بالسنة، عدم العناية بالسنة. وإذا لم يعتني بالسنة قد يعتني بغير السنة، إذا ترك السنة قد يفعل غير السنة وقد ينحرف بعد ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا يقول رضي الله تعالى عنه وهو أعظم الصحابة؟ تأملوا كيف موقفه، كيف حاله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله إني لأخشى إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. أبو بكر يقول أخاف أني لو تركت شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ولذلك أبو بكر وعمر بالذات هذان اثنان، لا أقول بقية الصحابة لا، بس هذين اثنين غير الصحابة في قضية تمسك بالسنة، غاية تمسك، الحرص على السنة غاية إيش؟ الحرص. فإذا كان أبو بكر يقول هذا الكلام ماذا نقول نحن؟ ولذلك الإنسان إذا ثبتت له سنة رسول، كما قال الإمام الشافعي، من ثبتت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول كائن من كان. إذا ثبتت لك السنة لا تدع السنة لقول كائن من كان. ولذلك الإمام الشافعي سأله أحد تلاميذه حديث كذا، سأله عن حديث كذا أتقول به؟ فغضب الإمام الشافعي. هؤلاء الأئمة ما كان همهم إلا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت آراؤهم، بأن الواحد منهم قد يفهم الحديث غير فهم الآخر، قد يصل الحديث لهذا الإمام لا يصل للآخر، قد يكون حديث عند هذا الإمام منسوخ لا يكون منسوخ عند الآخر، قد يكون هذا الحديث صحيحا وضعيفا عند الآخر مثلا، لماذا يختلفون؟ وإلا الجميع في غاية الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا تلميذه هذا، قال حديث كذا أتقول به؟ فغضب الإمام الشافعي، قال هل رأيتني، يقول هل رأيتني خرجت من كنيسة أو علقت في وسطي زنارا تقول حديث رسول الله ولا أخذ به؟ هكذا كان رضي الله تعالى عنه. لذلك الإنسان ماذا أخواني يحرص، أنا أطلت شوية لكن حقيقة تذهب يعني تذهب لكثير من المساجد تشوف كثير من المصلين ترى عندهم تفريط في قضية تطبيق السنة، ترى عندهم ماذا؟ تفريط في قضية تطبيق السنة. وهذا لا شك يعني هذا يعني الإنسان لا يحب أن يكون يعني إخوانه ولا أحباؤه إلا أهل حرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر الإنسان الركوع ماذا يفعل؟ يرفع يديه، يرفع ماذا؟ يرفع يديه، هذه هي السنة، يرفع يديه ويركع. والركوع إخواني، الركوع ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. يعني لو أن مصل صلى وترك الركوع متعمدا فصلاته باطلة. صلي أنت ولم تركع، على طول سجدت والله مستعجل، صلاتك باطلة. إذا تركت الركوع متعمدا وسجدت الصلاة باطلة، خلاص انقضت الصلاة، انتهت، لابد أن تعيدها ومع التوبة والاستغفار. أما إذا ترك المصلي الركوع ناسيا فلا بد أن يأتي به، هذا لعل تكلمنا عليه فيما سبق، لكن لا بأس، لا بد أن تأتي بالركوع. يعني أنت تصلي لا تصح ركعة، هذا ركن من أركانها، مثل الخيمة لها أركان، كذلك الركوع ركن من أركان الركعة، الركعة لها أركان: القيام، الركوع، القيام من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية، هذه جملة من أركان الركعة، لا بد من الإتيان بالركوع. فإذا صليت ونسيت الركوع مثلا، سجدت ولم تركع، ماذا تفعل؟ ترجع، تقوم مباشرة وتأتي بالركوع. وأما إذا وصلت إلى الركوع من الركعة الثانية فتعتبر هذه الركعة وهذا الركوع هو الأول، والركعة الأولى التي ليس فيها ركوع تعتبرها ماذا؟ ملغية، تعتبرها ماذا؟ ملغية، لا بد أن تأتي بركوع. يعني بعض الناس في هذه القضايا يظن أن يعني أحكام الصلاة كلها مثل بعض، لا، يعني لو أنك تركت التشهد الأوسط وقمت، تركت التشهد الأوسط وقمت، لا تأتي بالتشهد الأوسط، لا تأتي بالتشهد الأوسط. لماذا؟ لأن التشهد الأوسط عند كثير من علماء سنة، وعند بعض أهل العلم واجب، عند بعض أهل العلم ماذا؟ واجب، ليس ركنا. فإذا ترك الإنسان التشهد الأوسط ووقف واستتم قائما خلاص ما يرجع للتشهد الأوسط، ويكتفي بماذا؟ يكتفي بسجدتي السهو، يكتفي بسجدتي السهو. لكن إذا ترك الركوع ناسيا، إذا ترك الركوع ناسيا لا بد أن يأتي به، إما أن يرجع إليه، أو أنه إذا وصل إلى الركعة الركوع من الركعة الثانية ناسي وما تذكر إلا في الركوع من الركعة الثانية أنه لم يركع الركوع الأول، فيعتبر الركعة الأولى كلها ملغية وكأنه بدأ من جديد، كأن هذه الركعة التي هو فيها هي الركعة الأولى. ثم زيادة على ذلك ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه ترك الركوع ساهيا. فإذا الركوع ماذا أخوان؟ الركوع ركن من أركان الصلاة. أيضا في الركوع ركن آخر وهو الطمأنينة، الطمأنينة التي يعني هي من أسباب فساد صلاة كثير من الناس. الناس يركعون ويسجدون ويقومون ويفعلون كل شيء، لكن كثير من الناس أو كثير ممن تفسد صلاته بسبب ماذا؟ بسبب التهاون بالطمأنينة. والطمأنينة كما ذكرنا هي السكون، يعني إذا ركعت لا بد أن تسكن، ما تركع وتقوم مباشرة حركة دائمة مستمرة، لا، تركع تبقى ساكنا ولو للحظة، لو بعض العلم يقول تسبيحة، تسبيحة واحدة، لكن لا بد من السكون. أما هذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس، هذه الطريقة بعض الناس كيف يصلي خاصة الصغار، لا بد أن نعلم أبناءنا، أبناءنا ما كيف يفعلون؟ الله أكبر، سمع الله منه. هو طبعا سبحان ربي العظيم، متى قالها؟ هو نازل، هو نازل سبحان ربي العظيم، سمع الله منه. من يفعل هذا، هذه الطريقة صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الطمأنينة أخوانا في الصلاة، في جميع أركان الصلاة ركن. لذلك النبي لما علم المصلي في صلاته قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. لا بد من الطمأنينة. إذن في الركوع ركنان، ركن أول الركوع، وركن ثاني ماذا؟ الطمأنينة. صفة الركوع، كيف صفة الركوع؟ نحن نتكلم عن الصفة الفعلية للركوع. أما من حيث الجسد فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يعني تدل ظهره صلى الله عليه وسلم، لا يرفع ظهره ولا ينزل ظهره، كان مستويا. حتى قال بعض الصحابة لو سكبت الماء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سكن، لو حطيت الماء على ظهره من شدة استواء، يعني هذا طبعا كناية عن شدة الاستواء، ما كان يرفع ظهره ما كان يخفض ظهره. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع، هذا في قضية الرأس، تقول لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وكذلك في الظهر، الظهر والرأس مستويان، ظهر مستوي، إلا إذا كان إنسان مريض كبير في السن ما يستطيع أن يعني يفعل هذا الفعل فمعذور، لكن الشباب وأصحاب القوة أو أصحاب الصحة لا بد من ماذا؟ من هذه الصفة، أن يكون الظهر ماذا؟ أن يكون الظهر مستويا لا مرتفعا ولا منخفضا. بعض الناس يعني يزيد في الانخفاض، بعض الناس يرفع، نقول لا، الاستواء. وكذلك الرأس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يشخص رأسه، لم يشخص، بعض الناس هكذا يركع ويرفع رأسه وبعض الناس يخفض رأسه، لا، الرأس مع الظهر، الرأس مع الظهر، هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ركع الإنسان ماذا يفعل؟ يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، طبعا معروف هذا الشيء، لكن أين الخطأ في ذلك؟ بعض الناس قد يضع يديه على فخذيه، يركع ويديه على فخذيه أو على ساقيه، فهذا ماذا؟ هذا من الخطأ. وفي صفة أخرى في وضع اليدين، هذه الصفة كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت، وهذه فائدة يعني تستفيدونها إن شاء الله تعالى، وهي صفة تسمى التطبيق. وهذه الصفة كان يفعلها أو بقي عليها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله مسعود الصحابي الجليل العالم الكبير بقي على هذه الصفة، قال العلماء ولعله لم يعرف أو لم يصل إليه النسخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أكثر العلماء، بل هذا بالاتفاق يعني بعد زمان ابن مسعود رضي الله، اتفق العلماء أن التطبيق يعني منسوخ، وأن النبي فعله في البداية ثم تركه. ما هو التطبيق؟ التطبيق أن تضم يديك وتضع اليدين بين الفخذين، هكذا كان يعني هكذا كانوا يركعون في بداية الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يضم يديه، كان النبي يضم يديه ووضع يديه بين ماذا؟ بين فخذيه. فهذه الصفة كانت معمول بها في بداية الأمر ثم ماذا؟ ثم نسخت، كما ذكر ذلك يعني هذا جاء في مسند الإمام أحمد حديث سعد ابن أبي وقاص أنه رأى رجلا يفعل ذلك فقال كنا نفعل ذلك ثم تركناه، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا ماذا؟ قالوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التطبيق منسوخ، أن التطبيق ماذا؟ منسوخ. إذن لا نضع أيدينا على أفخاذنا ولا على سيقاننا، ومن كان يفعل هذه الصفة مع أن ما رأيت أحد يفعلها أيضا فليعلم أنها هذه صفة منسوخة، وأن السنة ماذا؟ وأن السنة وضع اليدين على الركبتين. وهذا الوضع ذكر الصحابة صفة الوضع حتى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه كأنه يمسك على حجر، كأنه يمسك ماذا؟ على حجر. فكان يعني يضع يديه، ومما ورد أنه كان يفرج أصابعه هكذا، فرج صلى الله عليه وسلم أصابعه ويضع يديه على ركبتيه كأنه ممسك ماذا؟ كأنه ممسك على حجر. فهذا أيضا من ماذا؟ من صفة يعني ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يجافي جنبيه عن جافي يديه عن جنبيه، يعني بحيث لا يؤذي الآخرين، إذا تصلي بجانبك أحد تؤذيه لا تفعل، وأما إذا كنت تصلي لوحدك أو لا تؤذي الآخرين جافي، لا تضم. النبي كان ما يضم في الصلاة، لا في سجود ولا في ركوع. فيعني هكذا أيضا هذه من صفة الركوع أو من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، يعني هذه جملة من الأمور التي تتعلق بالركوع، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يفقهنا وإياكم في دينه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.